أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه أن الزمان إذا ما كان قيدا للواجب، تارة يكون الواجب مأخوذ على نحو صرف الوجود وتقدم معه بأنه يكون موردا للاشتغال لمكان الشك في القدرة على الامتثال، وهو موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعة والخروج اليقيني عما اشتغلت به الذمة يقينا، سواء في صورة أنه من رأس اشتغلت ذمته بالصلاة وسوف إلى حين بلوغ زمان الشك في أنه هو آن النهاري أو ليس كذلك، أو لا حصل له البلوغ مقارنا للدخول في زمان الشك بأنه هو آن نهاري أو لا، له زمان ما بين سقوط القرص وزوال الحمراء المشرقي. على كلا التقديرين حينئذ يجري قاعدة الاشتغال، وعلى التقدير الثاني دعوى أنه محكوم للبراءة في البال لأنه شك مسبب عن الشك في تكليف، قلنا بأن هذه البراءة حينئذ منفية باستصحاب بقاء حينئذ الزمان الذي يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الخروج اليقيني عما اشتغلت به الذمة يقينا، فتكون فيكون الاستصحاب حاكما على البراءة التي تكون هي مانعة عن جريان قاعدة الاشتغال ومنقحة لموضوع قاعدة الاشتغال، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا حاصل ما تقدم. وأما إذا ما كان الزمان أخذ قيد في واجب على نحو مطلق الوجوب في البحث، مش على نحو صرف الوجود، إنما على نحو مطلق الوجود، يعني كل آن كما هو الحال بالنسبة للصواب كما ذكرنا ذلك. الشك هنا أيضا على نحوه، تارة يكون الشك من رأس بأن النهار الرمضاني الذي يجب صومه هو 12 ساعة مثلا، أو خلنا نفترض 13 ساعة، قد يكون الشك كذلك يعني، أو لا 12 ساعة مش 13، 12 ساعة فقط أو 12 ساعة مع 13 مثلا دقيقة، باعتبار أن الفاصل ما بين سقوط القرص وزوال الحمرة المشرقية مثلا 13 دقيقة في المحل، فيشك بأن النهار الرمضاني الذي حينئذ وجب عليه صومه واشتغل ذمته به هل هو 12 ساعة فقط أو لا مع 13 دقيقة مثلا في البين، أو ربع ساعة 12 وربع ولا 12 على الحد، هذا الذي حينئذ يكون الشك منه. مرة أخرى لا يعلم بأن النهار الرمضاني هو 12 ساعة لا أزيد ولا أنقص مثلا، وإنما يشك بأنه انتهى فعلا حينئذ هذا النهار، يعني بلغ 12 ساعة تحصلوا أو أنه لا بعد فيه حينئذ مجال لها فعلا. في الصورة الثانية وهو أنه الشك أنه بعدهم 12 ساعة موجودين ولا لا، يعني بلغ حينئذ النهار الرمضاني أمده أو أنه لم يبلغ النهار الرمضاني أمده في البين، هون قاعدة الاشتغال حينئذ تكون محكمة بلا أي إشكال في البين، وما فيش حينئذ حاكم عليها من براء، ليش؟ لأنه ما عندنا شك بخصوص هذه القطعة الزمنية في البين، لأنه هو أساسا اشتغل ذمته بنهار رمضاني، والنهار الرمضاني حينئذ أمده 12 ساعة، وهو يشك أنه 12 ساعة تحققت أو أنه ما تحققت في البين، فيجب عليه حينئذ أن يكمل ذلك إلى تحقق 12 ساعة اللي هو يدخله في الليل على قاعدة ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما في الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان الشك أساسا النهار الرمضاني هل هو 12 ساعة ولا 12 ساعة وربع مثلا في البيت، هنا أيضا حينئذ في عنا استصحاب موضوعي في البيت اللي هو استصحاب بقاء النهار الرمضاني في البيت، لأنه إلى حين سقوط القرص يعني إلى حين 12 ساعة قطعا كان عندك نهار رمضاني وجدانا فيه وصومك كان فيه وجدانيا، وإنما الشك من حين سقوط القوسلة وهود الربع ساعة فيها إلى زوال الحمرة المشرقية تستصعب حينئذ بقاء النهار الرمضاني في قلبه، ويكون حينئذ محكوما بما كان محكوما به النهار الرمضاني الوجداني. كيف النهار الرمضاني الوجداني كان محكوما بوجوب الصوم عليه، كذلك الحال بالنسبة لهذه القطعة الزمنية اللي هي ربع ساعة ما بين سقوط القوس وزوال الحمرة المشرقية، يكون أيضا محكوما بذلك، لما كان أنه إذا قطعة من النهار الرمضاني ولو تعبدا فيجب عليك فيها حينئذ الصوم. ليش؟ لأنه إذا قيد في المتعلق وقيد حينئذ في الواجب، مو أنه قيد في الوجوب. صح هذا قيد في المتعلق غير مقدور يكون قيدا في الوجوب على كل حال، كما هو الشأن في قيود الواجب غير المقدورة في البين، هي بالتالي حينئذ ترشح إلى الوجوب فتكون قيدا فيها، وقيد في الهيئة والملاك، مو أنها فقط فقيد في المادة والمتعلق، إلا أنه على كل حال تستصعب بقاء النهار الرمضاني فيكون محكوما هذه الآن وهذه الفترة وهذه البرهة المحكوم بأنه نهار رمضاني بما حكم به النهار الرمضاني الوجداني، ذاك يجب صومه، وهذا أيضا يجب صومه في البيت ببركة الأصحاب بلا إشكال. هذا كله إذا كان حينئذ الشك في الزمان بنحو، سواء كان نحو فات كانت تامة أو الناقصة، رجعنا عودا على بدء حتى من لا يبقى لكم شيء في ذمتنا. إذا كان، لأنه قلنا بأن الزمان مرة بيكون قيد في الواجب وأخرى قيد في الوجوب، في الواجب اللي هو المتعلق وفي والمادة، وفي الوجوب اللي هو الهيئة حينئذ في البال، وعلى كلا التقديرين هذا الزمان مرة بيكون نحو مفات كانت تامة وأخرى من نحو مفات كان الناقص، يعني أصل الزمان وبقاؤه بنحو مفات كانت تامة، أو لا اتصاف الأنات بكونها مثلا أنات نهارية مثلا اللي هو بنحو مفات كان الناقص، وعلى كلا هذه التقدير مرة بيكون الشبهة موضوعية وأخرى بيكون الشبهة حكمية. إلى الآن انتهينا من الشبهة الموضوعية، من هلأ وبالرايح بدنا نشرح بالشبهة الحكمية. هلا يمكن رح يتطلع واحد انه هلا بدنا نرجع نبرم نفس البرم اللي برمناها بالشبهه الموضوعيه. الجواب انه نكاته، بعض نكاته اتضحت من ما ذكرنا، والبعض الاخر مش انه نطوي صفحا لا، وانما سوف ياتي بعض ما له رابط حينئذ بالشبهات الحكميه في مساله الاصحاب المعلق وغيره من البحوث القادمه، فيكون امرا تكراريا مش بحاجه حينئذ الى أن ندخل به في ما طوينا ولا أي شيء حينئذ من هذه المطالب. نشرع بعدها في تطبيق آخر له التطبيق الخامس من تطبيقات الإصحاب، وهو الإصحاب التعليقي في البحث، أو فقل إصحاب الحكم المعلق بأحد هذين التعبيرين. الحالة السابقة المتيقنة حينئذ هي حالة تعليقية، والحكم يكون حكما معلقا على شيء. مرة بيكون عندنا الحكم تنجيزي في البين واضح، وأخرى يكون الحكم حكما تعليقيا. الحكم التعليقي وهو ما لو كان عندنا حكم مثل مثلا الحرمة التي رتبت على موضوع اغرز فيه قيدة، أو فقل املي الموضوع، نحكي حينئذ حرمة لها قيدان في البين، القيد الأول اللي هو العنبية والقيد الآخر اللي هو الغلية، أو دي قطع عندك عنب وعم يغلي قطعا رح يكون في لدينا حرمة، أحد القيدين اللي هو عبارة عن الغليان مش موجود عندنا، في عنب صح بس ما في غليان، ففي عندك حرمة بس حرمة مش ناجزة وتنجيزية في البحر، وإنما حرمة معلقة على الغليان. هذا العنب لو غلى ولم يذهب ثلثاه حينئذ حرمة في البحر، نجيس ما نجيس خلينا نحكي به الحرم. الحرمة الثابتة للعنب معلقة على الغليان ومشروطة بالغليان في البحر. في عنا غير هذين القيدين، يعني غير قيد العنبية اللي هو الموضوع بعبارة أخرى بس هو القيد خلينا، وغير قيد الغليان في البين، عنا قيد ثالث، هود القيدان مقطوع المدخلية حينئذ في الحرمة، إذا غلى الماء لا يحرم، وإذا العنب لم يغلو جمدت العنب أيضا شو لا يحرم فيه، فترت العنب مثلا، أي حال غير حالته غير قيد الغليان أيضا ما بيحرم عنا العنب، والغليان لشيء غير العنب ما إلوش مدخلية غليت المي وانطرته لحتى برد وشربته في البيت، او غليته وشربته مثلا ماء مضافا مع زهورات او مع شاي، لا يكون حينئذ محرما عليك. هذان القيدان مقطوع الدخالة في الحكم المرتب على ذلك الموضوع، إلا أن أحد القيدين حينئذ غير متوفر وغير فعلي، فيكون الحكم المرتب على القيد الأول معلق على تحقق القيد الثاني. الحرمة الثابتة للعناب معلقة على الغليان، مشروطة بالغليان. في عندنا قيد ثالث محتمل الدخالة، مش مقطوع الدخالة، محتمل الدخالة، اللي هو قيد الرطوبة وعدم الجفاف. إذا لا يعلم أنه حينئذ له مدخلية في الحرمة. العنب هلا مرة بتقول لي إنه الجفاف هو العنصر المقوم للعنب، الرطوبة العنصر المقوم للعنبية، لأنه إذا جفف البين ما عادش عنب، صار زبيب وصار ماهية أخرى غير حينئذ الماهية الأولى. لا خلينا نحكي هيك، عندك عنب ومرة هذا العنب بيكون رطب ومرة العنب بيكون شو جاف، له هاتان الحالتان وهذان الفرضان في البين. فحرمة ثابتة للقيد الأول معلق على القيد الثاني اللي هو الغليان، ومحتمل دخالة الرطوبة في الحرمة، بحيث لو لم يكن حينئذ العنب رطبا بأن كان جافا اللي هو الزبيب بعبارة أخرى، حينئذ لم يكن حراما في البيع. واضح محتمل الدخال، مش إنه مقطوع الدخالة في البيع. طيب وين صار الأصحاب التعليقي؟ الأصحاب التعليقي وفينا هذه الحرمة الثابتة للقيد الأول معلق على القيد الثاني اللي هو غير محقق، واضح. ثم تحقق القيد الثاني، خلينا تحقق القيد الثاني لكن مش بعد زوال القيد الأول المقطوع الدخالة. ليش؟ لأنه إذا زال القيد الأول فصار في عنا تبدل بالموضوع، وإذا ما تبدل الموضوع لا إصحاب تعليق ولا إصحاب تنجيزي ولا أي شيء ينفع فيه المقام، بل مع انحفاظ القيد الأول تحقق القيد الثاني لكن زال القيد الثالث المحتمل الدخالة حينئذ في الحرمة اللي هو شو؟ قيد الرطوبة. يعني بعبارة أخرى الرطوبة بدنا ناخذها حيثية تعليلية في البين، مش بدنا ناخذها حينئذ حيثية تقييدية، وإلا لو أخذت حيثية تقييدية راح يصير في عندنا تبدل بالموضوع ولا انحفاظ القضية المتيقنة والمشكوكة، حتى لو كانت قضية تعليقية في البين، لأنه هيدي بنقولها بالقضية التنجيزية فضلا عن القضية التعليقية في البين. مع عدم انحفاظ الموضوع الإصحاب لا يجري بوجه حينئذ في البين، سواء قضية تعليقية أو قضية تنجيزية. فلدينا حرمة ثابتة للقيد الأول اللي هو العنصر الأول للقيد الأول، شو بدكم تعبروا الموضوع، معلقة على الغليان بحالة الرطوبة. في عندك قيد ثالث حينئذ موجود ولكن لم يقطع دخالته، وإنما محتمل الدخال خارج المتحقق وموجود وثابت وصف الرطوبة وعدم الجفاف للعنب، لكنه مش معلوم أنه له دخالة. ثم لما تحقق القيد الثاني مع توفر القيد الأول، وإلا إذا ما توفر القيد الأول صار في عنا تبدل في الموضوع، ثم لما تحقق القيد الثاني طار وانتفى القيد الثالث اللي هو محتمل الدخالة، فتبدل العنب من رطب إلى جاف في البين، واضح. وافترضنا أن الرطوبة والجفاف هي حيثيات تعليلية، يعني أوصاف وليست حينئذ حيثيات تقييدية موجبة للتبدل في الموضوع وعدم انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. هذه هي القضية التعليقية، أو فقل أصحاب التعليقية أو أصحاب الحكم المعلق والحكم المشروط بشرط حينئذ. لو كانت الغليان حصل للعنب في حالة الرطوبة قطعا شو كان يحرم، ولكنه الآن حصل الغليان للعنب، يعني حصل القيد الثاني إلى جانب القيد الأول لكن بعد زوال القيد الثالث المحتمل الدخالة مش المعلوم والمقطوع. لو كان معلوم حينئذ الدخالة في البين قطعا حينئذ ما عادش في عنا شك، وإنما محتمل الدخالة لحتى يحصل لديك حينئذ الشك في البين. هذا أصحاب الحكم التعليقي، هل يجري أو أنه لا يجري في البين. إلى ما قبل الميرزا رحمة الله عليه كان الأصحاب التعليقي يجري كلهم بالرسائل بالكيفية بكذا مر معكم أصحاب التعليق مثله مثل أصحاب التنجيز في البين، غايته أنه مرة بيكون الحكم ناجس في البين، يعني عندك عصير عنبي غلى فعلا ومرة عندك عصير عنبي معلق على الغليان، هيديك الحرمة حرمة ناجزة وهون الحرمة حرمة تعليقية في اللقاء، واضح؟ لأن القيد الثالث المحتمل دخلها هي حيثية تعليلية مش حيثية تقييدية في البين، فتبدل وصف الرطوبة إلى الجفاف في البين لا يوجب التبدل في الموضوع وانتفاء الموضوع وزوال الموضوع، بل يبقى الموضوع حينئذ واحدا. هذا العصير لما كان رطبا إذا ما غلى يحرم، الآن حينئذ غلى ولكنه لم يكن رطب كان جافا أيضا يحرم في البين بدرس قاطع إلى ما قبل الميرس، واضح؟ مش بس وقبل الميرس حتى لأنه في لأن المعارضة اللي أبداها صاحب الكفاية رحمة الله عليه في كلماته بين أصحاب التعليق والأصحاب التنجيزي، إذن بس حكي على مستوى المانع، الميرزا لا كانت له الجرأة أنه يناقش بالأصحاب التعليق حتى على مستوى المقتضي وبمعنى عدم تمامية أركان الأصحاب بالنسبة له في البحث، ولا طرحت مناقشات قبل يعني هلا بتروح بتراجعوا الكيفية بل حتى الرسائل في مناقشات بس مناقشات على مستوى المانع وهو ابتلاء الاستصحاب التعليق دائما بالمعارضة مع اصحاب التنجيزي، هذا البحث عن المانع بعد الفراغ عن تمامية المقتضي. صح الميرزا رحمة الله عليه لا حكي عن الاشكال على حتى على مستوى المقتضي وهو عدم تمامية اركان الاصحاب في المحن، هذا اللي قال الشيء اركان الاصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، هودي الركنين الأساسيين يعني من حفاظ الموضوع ومسألة الأثر العملي أيضا مأخوذ بعين الاعتبار، بس هودي هذان هما الركنان الأساسيان في البحث. فالميرزا قدس سره يقول بأنه ما في عندنا تمامية لأركان الإصحاب، فقل انثلمت أركان الإصحاب في مثل ذلك، هذه العبارة اللي عبرها حينئذ في المقام. ليش؟ لأنه ما في عندنا موضوع خارجي، ما في عندنا موضوع خارجي إنه ما فيش فعلية أو وخارجية حينئذ للموضوع وبالتالي للحكم في البحث. هل مقدار من الكلام حينئذ فسر بعدة تفسيرات وأشكل عليه حينئذ بإشكاله، إنه المحقق العراقي رحمة الله عليه هو صح معاصر للميرزا بس إجا متأخر عنه في البيان وله ما أفاده الميرزا في فوائد الأصول، وكنت في تعليقات المحقق العراقي على الفوائد هؤلاء اللي كانوا يمرقوا بالعلم الإجمالي المطاردة في الإشكالات ما بين الميرزا والمحقق العراقي أكثرها موجودة في الفوائد مع حاشة المحقق العراقي إذن على الفوائد في البيان. طيب حاصل المطلب الذي حينئذ فهمه المحقق العراقي من كلام الميرزا هو أنه الحكم حينئذ لا يكون فعليا وخارجيا لعدم خارجية الموضوع. ليه؟ لأنه مرة في عندك مثلا خلنا نفترض عندك عصير عنبي فعلا موجود في الخارج، خلنا نفترض هو رطب في البين وقد غلى، هون قطع حينئذ يحرم، ففي عندنا خارجية للحكم بخارجية موضوعه في البين. مرة أخرى لا، لأنه حيث لم يغلي حينئذ ذلك العصير العنبي حينما كان رطبا في البين، فالحرمة الثابتة له ليست حرمة فعلية وإنما هي حرمة معلقة على غليان، ذلك الغليان غير حاصل في البين. فجاء الإشكال أنه ما في عندنا يقين، لأنه يعني كأنه المشترط أن يكون الحكم حكما فعليا وحكما خارجيا بخارجية موضوعه في البين، وحيث لا خارجية للموضوع لأنه معلق على قيد غير حاصل فلا خارجية للحكم، وبالتالي ما في عندنا يقين حينئذ بذلك الحكم في البين اللي هو الحكم التعليقي. ليش؟ لأنه كأن الحكم وجودا وعدما دائر مدار خارجيته في البين، في عندنا وخارجية حينئذ الحكم بخارجية موضوعه وبفعلية موضوعه، في فعلية الموضوع في عندنا فعلية الحكم، إذا صار في عندنا فعلية الحكم صار في عندنا يقين سابق وشك لاحق في البحث إذا ما شك بذلك الحكم، وإلا وإلا ما في عندنا حينئذ فعلية للموضوع، فلا خارجية للحكم، ومع عدم خارجية الحكم ما في عندنا حينئذ يقين بالحدوث وشك في البقاء. هنا حينئذ دخل المحقق العراقي قدس صدره في النقد على الميرزا والإرادة على الميرزا، أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون الحكم فعليا وخارجيا بفعلية موضوعه وخارجية موضوعه، بل حتى ولو لم يكن الحكم حينئذ خارجيا وفعليا، بل كان الحكم على نحو مأخوذ على نحو القضية الشرطية في البيت، مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ربما لا يكون مستطيع أساسا خارج. واضح؟ مع أن هذا حينئذ الحكم موجود وله فعلية، لأنه فعليته في وعاء جعله في البيت، وليست فعليته بفعلية حينئذ موضوعه والقيود التي لا بد من توفرها بالنسبة للمكلف هو حصول الاستطاعة لدى أحد المكلفين في البحر. فأشكل عليه بأنه حينئذ اليقين إذا ما تعلق بالحكم لا يشترط فيما يتعلق اليقين بالحكم أن يكون الحكم حينئذ فعليا وخارجيا بفعلية وخارجية موضوعه، بل حتى لو كان حينئذ قضية شرطية وقضية تعليقية في البحر مثل الله الناس من استطاع إليه سبيلا. واضح؟ فهذه بيحصل فيها حينئذ يقين وبيحصل فيها شك، أما أنه لا يحصل يقين إلا بالقضية الخارجية الفعلية اللي بفعلية موضوعها، هذا حينئذ أول الكلام في البحث. وأشكل عليه بمثل هذا الإشكال في المقام. هذا اللي فهمه المحقق العراقي، وبالتالي يعني صح متأخر شوي عنه بس كانوا متعاصرين تقريبا في المقام. هذا اللي فهمه المحقق العراقي من كلام الميرزا رحمة الله عليه، وأشكل عليه بذلك، يعني كأنه عدم تحقق أركان الإصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء لمكان ما أفاده الميرزا. ليش؟ لأنه المحقق العراقي يرى هكذا، أنه اليقين قد يكون بالقضية الفعلية التنجزية وقد يكون بالقضية التعليقية. ليش الميرزا بده يقود أركان الإصحاب لسيما الركن الأول والثاني بالنسبة للقضية التعليقية؟ من باب أنه ما في عندنا حينئذ حكم فعلي إلا بفعلية موضوعه، وحيث أن الموضوع ليس فعليا لأنه في أحد القيدين غير متحقق اللي هو الغليان في البحر، فما في عندنا حرمة حينئذ فعلية، وبالتالي ما في عندنا يقين بها. فإجا نقض عليه حينئذ بهذه النقود في البحر، مع أن الميزة رحمة الله عليه إذا رجعت لحق كلامه سواء هنا أو في أي مكان آخر لا يشترط رحمة الله عليه في جريان الإصحاب أن يكون الحكم حينئذ تنجيزيا وأن يكون فعليا وخارجيا بخارجية موضوعه في البحث. لا، جرى الإصحاب رحمة الله عليه في الأحكام العدمية وفي الأمور العدمية، عدم مثلا التكليف جرى الإصحاب في ذلك، وإجا لحيثية مثلا الزمان في البحث أنه قبل مثلا الزوال لم يكن مثلا واجب عليه خلف نفطر الصلاة الجمعة، الآن بعد زوال الشمس يوم الجمعة هل تجب عليه صلاة الجمعة أو لا؟ بدك تستصحب حينئذ عدم توحيد أبوه، وين في عندنا حينئذ فعليه أصل؟ يعني أمر عدمي مش أمر شو وجودي في البين. مرة بتحكي بأمر وجودي، بتحكي وعاؤه الجعل والتشريع والتقنين اللي هي القضية الشرطية، وعاؤه الخارجي الفعلي حينئذ بفعلية الموضوع. مرة لا، بتحكي أن أمر عدمي في البين، أمر عدمي أساسا لا وجود له، لا في الخارج عدم في البين ولا في وعاء حينئذ التشريع والتقنين بذلك المعنى، بل هو نفي حينئذ وله أثر عملي حصلها في قضية متيقنة واحدة متيقنة ومشكوكة، وفي له أثر عمل اللي هو نفي حينئذ التنجيز في البين أو لا إثبات التأمين، والمقدار يكفي حينئذ لجريان الإصحاب في المقام. فالميرزا رحمة الله عليه لا يريد هذا المعنى الذي صار له المحقق العراقي، أو فقل الميرزا ليس بصدد أن يضيق واسعا يعني الحكم على سعته، بل هو أساسا كان يحكم القضية الحقيقية اللي هي على وزن القضية الشرطية، وجعل حينئذ للحكم مرتبتين، مرتبة حينئذ القضية الجعلية في البين اللي هي القضية الأم والرئيسية، والذي يكون ناجزا بتنجز وبالتفعلية حينئذ موضوعي لله على الناس حج البيت واستطاع إليه السبيل، هو اللي قال بأن الحكم مرحلتان المرحلة الأولى للحكم هو مرحلة التشريع والتقنين، اللي هي القضية الحقية اللي هي بقوة القضية. من كان مستطيعا حتى ولو لم يوجد مستطيعا في الخارج وجب عليه الحج. مرة أخرى لا يكون هنالك من يجب عليه الحج فعلا بالخارج لمكان تحصل وتحقق الاستطاعة بالنسبة له في البحث. هذا اللي ذكره المحقق العراقي، وهذا حينئذ جوابه. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، هلا بشوف شو جيبه الهان على الأصول، نحن بنعرفه بالفقه شو جيبه الهان، ذكر كلاما للميزة في المستمسك وقت الوصل هون القضية التعليقية، وهذا الكلام مختلف حينئذ، انه مرة هكذا العنب حينئذ مثلا هكذا العنب مثلا الرطب، املي كلمة الرطب، العنب اذا غلى حينئذ شو يحرم، او العنب المغلي مثلا يحرم. فأراد أن يفرق بين هذين بنحو اللسان، ودخل على إشكال للميزة رحمة الله عليه هنا، وهذا مذكور في المستمسك ذكره السيد الحكيم في هذا البحث بالخصوص، هو العصير العنبي إذا ما غلى ولم يذهب ثلثه في البين هل يحرم أو لا يحرم. ويدخل للأصحاب هون بيذكر كلام للميزة ويناقش حينئذ في كلام الميزة رحمة الله عليه، وسوف يأتي والحمد لله.